الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بالنسبة للجماع والكفارة المغلظة جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله احترقت، وفي رواية قال: هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت أهلي. الحديث المعروف في الصحيحين. وحينئذ فلا ينبغي أن يسوى بين ما جاء فيه النص وبين ما لم يجيء فيه النص، وبناء على هذا لا يقاس هذا على من أكل أو شرب ناسيا، أم على من أكل أو شرب عامدا. من أكل أو شرب عامدا فعليه التوبة وإمساك بقية اليوم والقضاء فقط. ومن ساوى بين الأكل والشرب والجماع فإنه ساوى بينهما بقياس مع الفارق، بقياس مع الفارق مع عدم وجود النص. طيب، فإن جامع في قبل أو دبر في يومين أو كرره في يوم، فهل نقول إن الكفارة تتعدد أو تبقى واحدة؟ المذهب عند الحنابلة أنه ما لم يكفر عن الفعل الأول فإن الكفارة واحدة. واضح؟ إن جامع في يومين ولم يكفر عن الأول حتى جامع في اليوم اللي بعده فعليه كفارة واحدة، فكفارة واحدة في الثانية اللي هو في التكرار في يوم واحد، وفي الأولى اثنتان. يعني لو وقع منه الفعل في يوم واحد ولم يكفر عن الأول حتى صدر منه الثاني فكفارة واحد. أما إذا وقع منه الفعل في أيام متعددة فهي كفارات متعددة. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية، لأنه تكرار كما لو كان في يومين. طيب، قد يقول قال: هو جامع صار مفطر. لا، هو جامع يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، ما قلنا هذا؟ قلنا عليه التوبة، إمساك بقية اليوم، القضاء والكفارة المغلظة. قوله: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. من لزمه الإمساك مثل ما قلنا لو كان مجنونا فأفاق، لو كان مسافرا فأقام، هذا يلزمه الإمساك. فإن جامع ولم يمسك فعليه الكفارة المغلظة. ليش؟ يقولون ليش؟ قالوا: لأنه وجب عليه الإمساك، فقد وقع منه الجماع في زمن كان يجب عليه الإمساك لحرمة رمضان. وإن جامع وهو معافى، هذا الآن صورة أخرى، وقع منه الكفارة، وقع منه الفعل الغليظ الشنيع ثم مريض، قال له الأطباء: أنت الآن لازم نعطيك الحين درب، عندك الضغط مرتفع لازم ننزل الضغط، فأعطوه درب ونزل الضغط. ما نقول له خلاص عشان صرت مريض سقط عنك الكفارة، لا، الكفارة ما تسقط بهذه الطريقة. وإن جامع ومعافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة. طيب، لو عكس، كيف عكس؟ أكل أو شرب ثم جامع، أكل أو شرب يعتبر إيش؟ مفطر؟ لا، يجب أن يمسك، حتى لو أكل أو شرب عامدا يجب عليه أن يمسك. فإذا لو سأل يبي يتخلص على قول بعض الفقهاء يقول: أنا بأكل وبشرب بعدين بجامع عشان ما تلزمني الكفارة المغلظة، نقول: لا، مو صحيح، الكفارة المغلظة باقية عليك. طيب، هذه مسألة ثانية. الآن لو أنه كان مريضا فعلا، كان مريضا فعلا فواقع فجامع وهي ليست مريضة، فلا تلزمه شيء ولكن يلزمها الكفارة. وهذه مسألة مهمة، هل الكفارة يلزم المرأة أو لا يلزم المرأة كفارته. والصحيح أنها إن كانت مطيعة فعليها كفارة أخرى، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها. وقوله ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، يعني لو كان صائما نفلا فجامع وأفطر، أو كان صائما نذرا فجامع وأفطر، أو كان صائما قضاء في غير رمضان فصام وأفطر، فليس فيه الكفارة المغلظة. هذا يدلك على إيش؟ أن الكفارة المغلظة لحرمة الشاري، لحرمة. وهذا الذي جعل بعض الفقهاء يجعل الأكل والشرب عامدا كالجماع، قالوا لأن الحكم تعلق بحرمة الشار مو بالوقع، لكن هذا فيه نظر، لأن الكفارة المغلظة متعلق بأمرين، بحرمة الشهر وبالفعل الشنيع في نهار رمضان. وقوله ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، يأتي السؤال ما هي الكفارة؟ قال المصنف رحمه الله مبينا الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، طبعا مؤمنة عند جماهير العلماء سواء كان ذكر أو أنثى لا يضر. فإن لم يجد، ما وجد الرقبة مثل زماننا الحين، فصيام شهرين متتابعين يصوم سواء في أيام الحارة والباردة كيفه، متتابعين لا يفطر بينهما إلا أن يرد عليه الفطر بينهما لعارض خارج عن إرادته كمرض أو عيد أضحى فلا بأس، لا هذا لا يقطع التواتر. شخص صام 40 يوم ومرض، بعد ما تعافى نقول له ابني على ما مضى. شخص صام شهر ذي القعدة وشيء من ذي الحجة ما خلص شهرين، دخل يوم العيد يفطر يوم العيد وأيام التشريق ثم يتابع. قال فإن لم يستطع لمرض أو كبر أو شبق فيطعم 60 مسكينا، فيطعم 60 مسكين كما سبق أن ذكرنا، الإطعام يكون نصف صاع. فإن لم يجد سقطت، هذا هو المذهب أنه إذا لم يجد سقطت. وفي رواية عن الإمام أحمد وهو قول الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله أن الكفارات لا تسقط بعدم المقدرة بل تبقى في الذمة مشغولة، لأن حقوق الآدميين لا تسقط بعدم المقدرة، فكذلك حق الله. أرأيت لو أنك أخذت من شخص ما دينا ثم عجزت عن أدائه، هل يسقط حقه ولا الذمة تبقى مشغولة؟ فكذلك حق الله. وقوله عليه الصلاة والسلام أطعموا أهلك ليس معناه إسقاط الكفارة، وإنما معناه جواز تأخير الكفارة إلى حين المقدرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته.
قوله باب ما يكره يعني في الصوم سواء كان فرضا أو نفلا، وما يستحب يعني في الصوم وحكم القضاء، والقضاء متعلق ب الصوم الفرض أو النذر. يكره جمع ريقه فيبتلعه، جمع الريق، الريق من داخل جوف الإنسان، لكن إذا جمعه الإنسان أصبح أمرا خارجيا، لكنه لا يفطر لأنه منه، فلذلك كرهوا بلعه. وله وجه آخر في كراهته، وهو أن الريق جمعه وبلعه مكروه طبعا في الصوم وفي غير الصوم، ولذلك نص الفقهاء على استحباب تفل الريق إذا ما اجتمع. قوله ويحرم بلع النخامة. النخامة سواء كانت في الأنف أو كانت في الحلق قد تجتمع بسبب الغبار أو الأتربة أو بسبب شيء ما من مرض كزكام ونحوه، فحينئذ يحرم بلع النخامة. وإذا كانت النخامة من طحين ونحوه هذا واضح التحريم، لأن هذه أشياء في حكم المطعومات. فإن بلع النخامة سواء كانت من أنفه أو من حلقه أو نخامة الطحين من الهواء قصدا فيفطر بها بشرط إن وصلت إلى فمه. أما إذا كان مجرد موجود لكن ما وصل إلى الفم فألقاه أو لفظه فإنه لا يفطر. ويكره ذوق طعام لغير الطابخ. أما إن كان الذوق من الطابخ أو من الطباخ أو من الطباخة فلا بأس. ومضغ لكن طبعا يذوق ثم يتفل، ما هو يذوق ثم يبلع. أما إذا ذاق وبلع أفطر. ومضغ علك قوي، المقصود بالقوي المتماسك اللي ما يتفتت، مثل العلك المصنوع الآن. وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، إن وجد طعمهما في حلقه أفطر، سواء وجد الطعم في حلقه بقصد أو بغير قصد أفطر. ليش؟ لأن الفعل الذي قام به كان عن قصد وهو الذوقان والمضغ، فهذه كافية في كون ذلك يوصله إلى الفطر إذا وجد طعمه في حلقه. فإن وجد طعمه في حلقه فلفظه فلا يفطر. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقا. العلك المتحلل مثل العلك المصانع اليوم، أول ما تحطه بحلجك تجد طعمه، والطعم يتحلل مع الريق ويدخل إلى الجوف تجد أثره في بلعومك، هذا متحلل. كذلك بعض العلك الجبلي، فإن بلع ريقه أو وجد طعمه في حلقه فهذا مفطر. ومن هنا تفهمون لماذا الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الدخان أو التبغ أو القات مفطر، لأن صاحبه يجد طعمه في حلقه ولا بد. صح ولا لا؟ هل يمكن واحد يشرب الدخان ما يجد طعمه بحلقه؟ ما يمكن. ما يمكن واحد يبلع القات وما يجد طعمه في حلقه، فهذا من المفطرات بالإجماع. أتعجب من ال ها؟ من ضمن الشهوة بعد، لكن هذه الشهوة ليست من الشهوات المفطرة. أتعجب من بعض المنتسبين والمنتصبين في الإفتاء فيجوز هذا الفعل. هؤلاء أولى وأجدر بهم أن يسموا بالفكهاء وليسوا بالفقهاء. قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته أو لمن تحرك شهوته. تكره القبلة إذا كانت القبلة قبلة إشفاق ككون زوجتك مريضة، أو كانت القبلة قبلة اشتياق، فهذه لا تكره. ما هي القبلة المكروهة؟ هي القبلة التي تحرك الشهوة أو القبلة ممن بها تتحرك شهوته. ولهذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله ولا تكره القبلة لكبير ومسن وتكره للشاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسنة لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتأجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة بنذر استحب لوليه قضاء.
قوله ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم من المحدثين كالبخاري ومسلم والترمذي وابو داود لا يرون أن هذه الأشياء مبطلة للصوم خلافا لابن حزم، لكنهم بالإطباق يرون أن هذه الأشياء مذهبة لأجر الصائم، مذهبة لأجر الصائم، لأن من مقاصد الصوم اجتناب الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم، ولذلك وجب اجتناب هذه الأشياء. وإن كان اجتناب هذه الأشياء واجبا في غير الصوم ففي الصوم أوجب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إيش اللي حصل؟ حصل منه هذه الأشياء، وذكر له امرأة وذكر له من صيامها وقيامها، غير أنها تؤذي جيرانها فقال هي في النار. وين الصيام طيب؟ وين القيام؟ ما انتفعت. وقوله وسن لمن شتم، قوله إني صائم يعني يرفع صوته هذاك، وأنت ما تفهم، أنت ما عندك عقل، يقول إني صائم. بعض الناس يضيف كلمة اللهم إني صائم، لكن هذا ما ورد، الوارد إني صائم، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فليقل إني صائم، فلا ينبغي الزيادة على مقول قول النبي صلى الله عليه وسلم. وتأخير سحور، السحور بالضم هو ما يؤكل في آخر السحور بالفتح، وهو وقت آخر الليل. وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسحور بركة، فلا ينبغي الإنسان أن يترك السحور ولو بشيء يسير، ولو بثمرات أو لقيمات أو حسوات من ماء. ويستحب تعجيل فطر، يعني بمجرد سقوط قرص الشمس وجب الفطر بغض النظر عن الضوء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أدبر النهار منها هنا، وأشار نحو المشرق، وأقبل الليل منها نحو المغرب، وأقبل النهار منها هنا وأشار نحو المشرق، فقد أفطر الصائم. يعني بمجرد رؤيتك الخيط الأبيض في جهة المغرب والخيط الأسود في جهة المشرق معناه دخل المغرب. لهذا إذا أذن المغرب ونحن نعلم أن المؤذنين يؤذنون بعد سقوط قرص الشمس، لا ينبغي للإنسان يتأخر يقول أنا بتأخر، إلا لشخص واحد وهو الذي نوى الوصال إلى السحور، فهنا يجوز له أن يفطر. أما أن يفطر، أن لا يفطر ولا يعجل الفطر بقصد اليقين والدخول إلى الليل حتى يرى النجوم، فهذه من البدع. وتعجيل فطر على رطب، فإن لم يجد الرطب فتمر، فإن عدم فما. وقول ما ورد يعني من الدعاء، والدعاء الوارد الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله، وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأما الحديث الأخرى ففي أسانيدها مقال، لكن الدعاء قبل ذلك، الدعاء للصائم مطلقا له دعوة مستجابة لقوله عليه الصلاة والسلام: إن للصائم دعوة لا ترد. إذا له دعوة فيدعو بها متى شاء، لك كل يوم دعمة وانت صائم، فخص بدعوتك هذه شيء. مرة أذكر أن أحد زملائنا قال: الأنبياء لهم دعوة، والله جعل مكرمة لهذه الأمة أن جعل لكل صائم دعوة، هذه فضيلة من الله، لك دعوة وانت صائم، اجعلها فيما تدخر لآخرتك أو فيما تريد تعجيله في دنياك. قوله يستحب القضاء متتابعا، يعني إذا أفطرت أسبوع تقضي أسبوع.
الدعوة أثناء الصيام فقط؟
إيش هي الدعوة؟ إن للصائم دعوة لا ترد. نعم، الظاهر أن الوصف مقصود، إن للصائم دعوة لا ترد، الوصف مقصود، يعني المقصود أنه يدعو وهو صائم، ما هو يدعو بعد ما يفطر. ليش؟ لأن المقصود الوصف. هنا قوله يستحب القضاء متتابعا، لرواية ابن عباس في الكفارات فصيام ثلاثة، ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة، فحمل الحنابلة القضاء أيضا كذلك. وقوله فعدة من أيام أخر يحتمل فعدة من أيام أخر على منوال ما أفطرت، ويحتمل فعدة من أيام أخرى على عددها، لكن قراءة ابن مسعود ترجح هذه، ترجح قراءة ابن مسعود ترجح هذا القول، ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر. شخص عليه قضاء رمضان 20 يوم، جاء إلى الآن ما صام، جاءك الآن وقال يا شيخ الآن باقي رمضان أقل من 20 يوم، أنا 20 يوم وما يمديني أصوم، طيب ليش ما صمت؟ والله قلت بعدين وبعدين وبعدين. ها تقول له إذا جاء شوال يجب عليك أن تصوم. لاحظ الآن، فعليك مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. طيب القضاء فهمنا لقوله جل وعلا فعدة من أيام أخر، طيب إطعام مسكين ليش؟ لأن الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هو كان مطيق القضاء ليش ما صام؟ فهذه تسمى الكفارة، ها؟ التغليظ عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام لمانع الزكاة إيش قال؟ إن أخذها وشطر ماله، ليش؟ عقوبة، فهذه عقوبة له، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد وهو الصواب لعموم قوله تعالى وألا الذين يطيقونه. تقول أنت كنت في شهر رجب في ذي الحجة، في ذي الحجة ذي القشور كنت تقدر تصوم؟ قال إيه أنا كنت مطيق الصوم. طيب ليش ما صمت؟ إذن ينطبق عليك الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أنت كنت مطيق وما صمت فعليك فدية طعام مسكين. والقضاء لعموم قوله فعدة من أيام أخرى، فاجتمع عندنا عمومان وأقوال الصحابة وأثار الصحابة، فقال بذلك الإمام أحمد رحمه الله، فمذهبه أحمد قال فعليه مع القضاء طعام مسكين لكل يوم، لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، فالإطعام المسكين ملزم في تركته قبل التقسيم، قبل التقسيم، وهذا أيضا من مفردات مذهب الإمام أحمد. قال وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة بنذر استحب لوليه قضاء. أما بالنسبة لصوم النذر وحج النذر فهذا ورد فيه نص في جواز القضاء عن الغير. قالت امرأة إن أبي أو إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج. وفي رواية أن رجلا قال إن أبي نذر أن يحج فلم يحج، قال حج عن أبي. قال إن أمي ماتت ولم تصم، قال أرأيت لو كان على أمك أو على أبيك دين أكنت قاضي؟ قال نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. فهذا نص، وبه قال عموم أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. أما مسألة الاعتكاف، الاعتكاف عبادة بدنية محضة، فلا يقوم أحد عن أحد بخلاف الصوم. الصيام فيه نص فلا قياس في العبادات، كذلك الصلاة. الصلاة في رواية الإمام أحمد أنها تقضى، صلاة النذر عن الغير قياسا على الصوم وعلى الحج. والصواب أنه لا قياس في العبادات، وأن هذا القول إنما قال به عامة المتأخرين ولم يقل به المتقدمون، بل لم يذكره ابن القيم في كتاب الروح وهو الصلاة عن الغير إلا بصيغة تضعيف، مع أنه توسع في هذا الباب وقال بأشياء غريبة جدا. فالصواب أن القراءة عن الغير، الصلاة عن الغير، الاعتكاف عن الغير، النوافل عن الغير، هذا لا أصل له، وإنما الذي جاء فيه الأصل ثلاثة أمور: مطلق الصدقة، وأعمال البر المالية، هذا واحد، الأمر الثاني صوم النذر، الأمر الثالث الحج، سواء كان نذرا أو كان فرضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. قال: يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار بصوم. قال: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ولو في فرض إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر في العشر الأخير، وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.
قوله الصوم التطوع، التطوع تفعل من الطاعة، بمعنى صوم يطلب به العبد القربة والطاعة عند الله جل وعلا. وباتفاق العلماء رحمهم الله أفضل صوم النافلة هو صوم يوم وتركه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الحديث رواه البخاري ومسلم. ثم إذا لم يقدر على ذلك فأفضل الصيام صيام الاثنين والخميس، لأنهما يومان ترفع فيهما الأعمال. فإن لم يقدر فأفضل الصيام صيام أيام البيض، وهي 13 و14 و15 من الأشهر العربية. ويستحب صوم شهر شعبان، ويستحب 6 أيام من شهر شوال لما ورد من الأحاديث. وحديث ثم أتبعه بست من شوال حديث صحيح رواه مسلم، ولا عليكم من الذين يضعفون هذا الحديث. وكذلك يستحب صوم شهر المحرم، وكذلك يستحب الصوم في عشر ذي الحجة دون العاشر طبعا، وآكد المحرم العاشر اللي هو يوم عاشوراء، ويندب صوم التاسعاء مع عاشوراء مخالفة لأهل الكتاب، وتسع ذي الحجة، ويوم عرفة لغير حاج بها، أما الحاج فيكره له الصوم في عرفات. لماذا يكره له الصوم؟ ليتفرغ للعبادة والدعاء، ويتقوى على النفرة إلى المشعر الحرام إلى مزدلف. وقوله ويكره إفراد رجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في صوم رجب شيء، ولذلك كرهه الإمام أحمد. أي نعم هو من الأشهر الحرم، فإن كان من عادة الإنسان صوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض أو صوم الأشهر الحرم مثلا فلا بأس أن يصومه، أما أن يخص رجب فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا رجب. ما معنى هذا العموم في النفي؟ لا رجب ولا عتيرة. لا رجب يحتمل لا رجب أي لا ينبغي الذبح في رجب، ويحتمل لا رجب أي لا ينبغي تخصيص رجب بالعبادة. وعلى كل حال فالنهي عام، فالنفي عام، فينبغي حمله على عمومه. حتى عمرة رجب ليس من السنة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط، إنما اعتمر في رمضان، واعتمر في شوال، واعتمر في ذي القعدة، واعتمر في ذي الحجة، وهي أربع عمر حصل منه عليه الصلاة والسلام بعد هجرته. وقوله يكره إفراد الجمعة، لأن الجمعة عيد الأسبوع فينبغي فطره، لكن لو صام يوما قبله يوما بعده فلا يكره. ويكره صوم يوم السبت مفردا، يكره صوم يوم السبت مفردا خشية أن يفهم الموافقة لبعض أهل اليهود الذين يعظمون هذا اليوم بالصوم، فإن صام يوما قبله أو يوما بعده فلا إشكال في رفع الكره. وأما حديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم فهو حديث ضعيف ومضطرب، وقال بعض العلماء إنه شاذ ومنكر كما ذكره ابن القيم، ومن آخر العلماء الذين ردوه الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وصححه بعض أهل العلم، والذين صححوه حملوه على النهي على الكراهة، حملوه على النهي على الكراهة خلافا لمن قال كالشيخ الألباني إنه على التحريم. ويكره صوم يوم الشك، ما هو يوم الشك عند الحنابلة؟ صوم يوم الشك، الشك عند الحنابلة هو يوم الثلاثين إذا كان ليلته ليلة صاحية، يوم الثلاثين إذا كان من الليل صحوا. وعيد الكفار أي يكره تخصيص أي عيد من أعياد الكفار بالصوم لأنه مشعر بالعظم. وقوله ويحرم صوم العيدين، العيدين الألف واللام للعهد أي عيد المسلمين الفطر والأضحى، يحرم اتفاقا. وأيام التشريق المذهب أنه يحرم، وفي رواية الإمام أحمد بالكراهة، بالكراهة. وأيام التشريق يحرم صومه ولو في فرض، لو عندك قضاء ما يصير تقضي في أيام التشريق، ولو عندك تتابع تفطر في عيد الفطر وأيام التشريق الثلاث هذه أربعة، إلا عن دم متعة وقران. لو أن المتمتع والقارن ما وجد الدم فيصوم ثلاثة أيام في الحج، الحادي عشر، الثاني عشر، ثلاثة عشر، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ومن دخل في فرض موسع، الفرض الموسع مثل القضاء، النذر المطلق هذا فرض موسع، وصامه حرم قطعه. يعني أنت حين قاعد تقضي ما أنت مخير في الفطر، تأثم إذا أفطرت، لكن لو أفطرت ما عليك كفارة، فرق بين الأمر، يعني تأثم لكن لا كفارة فيه. ولا يلزم في النفل، يعني من صام نفلا فهو بالخيار كما قال عليه الصلاة والسلام المتنفل أمير نفسه في الصوم، إن شاء أفطر وإن شاء صام. ولا قضاء فاسده، نعم لو أن الإنسان يعني أفطر في يوم كان يقضيه قلنا أنه يحرم عليه، فهل يلزمه قضاء هذا اليوم؟ ما دام فرض يلزمه. طيب إذا صام نفلا فأفسده هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه إلا الحج، الحج حتى لو كان نفلا فإن أفسده الإنسان أو العمرة يلزمه القضاء. لو قالك قائل ما هو الشيء من النوافل الذي إذا أفسده الإنسان يجب أن يقضيه؟ عند الجمهور ليس له مثال إلا في الحج والعمرة. أما الحنفية فعندهم أن كل نفل فاسد يجب قضاء. قال وترجى ليلة القدر في العشر الأخير يعني آكد وأوتاره آكد للروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليلة 27 أبلغ. الصحيح أن ليلة القدر منتقلة ليست ثابتة، فمرة تكون في 27 ومرة تكون في 29 قد تكون في 25، ويدعو فيها بما ورد. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن رأيت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
احنا متفقين على كتاب الصيام،
فنكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا. أسئلة ما في بأس، لكن كتاب الاعتكاف إن تيسر لنا لقاء قبل العشر الأواخر ما في بأس. لا قولها لنا. ها. من يبدأ؟ تفضل. شيخ نسأل
المسار، هل يستحب أو مندوب المسار للسحر ولا وقت معين؟
لا نقول أنه يستحب ولا نقول مندوب، لكن نقول يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. ها؟
سنة؟
لا لا أقول يجوز بس. لا ينكر، نعم، إنما ينكر الوصال اليوم باليومين.
بالنسبة من نوع الصوم في سفر، فهل إذا جامع عند نية السفر هل بعد القصر أم حتى وقت الحضر مع نية السفر؟
ألا عند الجمهور أن الرجل لا يعتبر مسافرا ما لم يخرج من دويرة أهله، مو بالنية. بالنية ما يصير مسافر عند الجمهور، ما يصير مسافر إلا عند ابن حزم، عرفت؟ نعم. يعني ما يصير نقول هو مسافر وما سافر.
الجماع يطلق لغة على الإنسان خارج الفرق
والأخير. لا، الجماع هو العلاج في قبل أو دبر.
جماعة.
نعم.
وإن جماع دون
الفرد
فأنزل.
إيه. ما يخالف جامع من مطلق المجامع، أما الجماع غير جامع. الجماع غير الجامع. نعم. ما يخالف.
الوجوب
شيء. إيه. المذهب نعم على الوجوب. نعم. يعني إنسان مرض فأفطر ثم صار صحيحا يجب عليه أن يمسك على الوجوب. نعم.
شيخ السؤال الثاني اللي يلزم عليه قضاء شيخ، وصل القضاء الجاي لكن كان قضاء هذا كل عمل يلزم شيخ.
هذه مسألة ثانية. لو أن رجلا كان عليه قضاء رمضان ثم استمر معه المرض حتى جاء رمضان آخر فليس عليه إلا القضاء، ليش ما عليه كفارة؟ لأن ما دخل تحت على الذين يطيقونه. نعم. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصوم له حالات، إن كان مطيقا الصوم ويشق عليه القضاء فالصوم أفضل. قد كان عليه الصلاة والسلام صائما في فتح مكة في رمضان. وإن كان انتبه، إن كان يطيق الصوم ولا يشق عليه القضاء فهو بالخيار، أي الصورة الثانية. وإن كان لا يطيق الصوم ويشق عليه القضاء فعليه أن يفطر، لأن النفي مقدم على المشقة المتوقعة. فهذه حالات المسافر. لذلك نجمع الأحاديث. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وليس منا أحد صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، إذن يجوز. في صحيح مسلم رأى رجلا يظلل عليه، قالوا ما له؟ قال صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. هذا مو معناه أن أي شخص، لا، من كان على هذا الوصف لا يطيق. ولهذا قال جابر سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد في فتح مكة سنة 8، يعني ما نسخ. قال فمن الصائم ومن المفطر. نعم.
الشيخ
ابن تيمية
يقول ان استطاع صام لتبرأ
منه. انا ذكرت لك الحالات، حالاتها ذكرها العلماء قبل الشيخ ابن تيمية، وهذه الحاله داخله في احد الحالات اللي ذكرها الشيخ ابن تيمية. المعجون اذا وجدت طعمه في حلقك فلا تغسل به اسنانك. الغرغر اذا وجدت طعمه في حلقك فلا تغرغر فيه، وحتى لو وجدت طعمه الفضه، فان بلعته انت مفطر، تمسك وتقضي. كيف يعني؟ تعني
بارك عليك.
ما في باس، يعني من باب التفاؤل ما في باس. نعم. ننتقل الى غيرك، تفضل. ان للصائم دعوه لا ترى. هو تخصيص الدعاء بقبل الفطر بلحظات ما له اصل، لم اقف له على اصل، لكن جاء عن بعض السلف انه كان يجمع اهله عند الفطر ويدعو، لعل هذا هو الذي يعني سلفهم. نعم يا شيخ.
بالنسبه للفطر هل ايام رمضان
لا ابدا. مثلا شخص عليه كفارة 60 يوم فصام شوال 30 يوم ثم دخل عليه رمضان فيصوم، صام شعبان 30 يوم فدخل عليه رمضان فيصوم شوال 30 يوم. لا، العيد لا يجب ان يقف ولا ينقطع التتابع بما يحرم صومه. نعم. لا لا، خلي سؤالك انت، اترك التعلق، اترك التعلق، عطني سؤالك.
هل فيها له روايات اخرى للصوم عند
الفطر؟ في روايه، نعم نعم، في روايه لكن المحفوظ الاول. نعم.
بارك الله فيكم. المريض الذي لا يرجع له، هل لو مثلا يعني 30 يوم في رمضان، لو جمع 30 مسكين قبل رمضان في مثل
العشاء وأطعم الجميع؟ نعم، هذه مسألة الشيخ عمر يسأل عن هل يجزي أن الإنسان يخرج الكفارة قبل وجوبه؟ هذه صورة. الصورة الثانية أن يخرج الكفارة بعد وجوب شيء منه. الصورة الثالثة أن يخرج الكفارة بعد وجوب كله. أما إخراج الكفارة بعد وجوب كله فهذا مجزي بالاتفاق. أما إذا جاء أول يوم من رمضان وأطعم 60 مسكين في 30 مسكين في أول يوم فسقط عنه الصحيح الكفارة. أما الإطعام قبل مجيء رمضان فهذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يجزئ لأنه لم تجب عليه بعد. واضح؟ نعم.
مباشرة في رمضان ولم يزل
يكره. نعم.
بالنسبة للبرفان والبخور
اللي يستنشقها. نعم. في البخور اللي يستنشقها الناس، إن وجدت جرمه في حلقك فبلعته فلا شك أن هذا مفطر، لكن إن شممت ريحه ولم تجد له جرما فهذا ليس بمفطر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.